كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة جيب ذهني يعني لسه جاي من برا مصر، فكان عندي حالة لزوج وزوجة متجوزين بقالهم كام سنة يعني، فهي جات بتشتكي ان زوجها بيعتدي عليها بالضرب، ضرب مبرح يعني، مشكلة كبيرة الحقيقة. وبعدين لما حللنا الموقف هذا الزوج ابوه كان بيتعامل كده مع امه من هو طفل، فبقى عنده قناعات ان هي دي الطريقة الصح، انا اتربيت كده. وفي نفس الوقت هو عنده قناعة مضادة كمان، كان كاره هذا الموضوع، كارهه جواه، ويقول انا لو اتجوزت او انا لما اتجوز مش هعمل كده مع مراتي، لكن اللي حصل انه عمل كده. فالذي يحصل هنا انه بيرى بيشوف ابوه وامه اللي هم بالنسبة له مصدقين في كل شيء من هو طفل، فالحاجة اللي بتتعمل قناعة مسلمة. وبعدين بيبتدي يؤمن باللي شافه ده، يؤمن بيه الضرب او العنف اللي شافه ده بيؤمن بيه، وربى جواه قناعة ان ده صح. وبعدين بيبتدي يمارس اللي آمن بيه مع اصحابه، بنلاقيه طفل عنيف او طفل شرس مقاوم، وبعدين بيكرره لما يجي يكبر ويتجوز تلقائيا يتعامل مع زوجته الجديدة اللي جوزها زي ابوه ما كان بيتعامل مع امه، ويكرره مع بيسلموا بعض. عشان كده انا بعيد الكلام اللي قاله الاخ كمال لما كان هنا، القدوة، احنا بالقدوة ممكن نعلم اولادنا احسن بكتير من ان احنا نقعد نلقنهم في كلام وفي مواعظ وفي قراءة كتب. اللي بياخده بالقدوة يقارن ويعادل مئات المواعظ، بل بالعكس، ده احنا ممكن نقعد نقول له كلام حلو جدا ومبادئ كأب كده واخده تحت في حضني واقعد اعلمه وبعدين يشوفني باسلك سلوك غير اللي بقوله له، يجي شاطب على كل اللي بقوله له من هو طفل صغير. قد ايه القدوة بتاعت الكبار ان كانوا اباء وامهات او ان كانوا خدام او ان كانوا مدرسين او اي حد بنسميه authority figure، يعني يمثل رمز سلطة للطفل او بيبقى شخصية مؤثرة في حياة اطفالنا، قد ايه القدوة مهمة جدا منه، لانه بيبقى شايف زي ما هو هيعمل انا هعمل، زي ما هو هيتصرف انا هتصرف. دي مهمة جدا جات في بالي، قد ايه أولادنا إحنا بنؤثر فيهم سلبا أو إيجابا بتصرفاتنا بسلوكياتنا بأقوالنا بحياتنا العصبية، إن كانت هادية أو عصبية بنؤثر فيهم وبنسلمهم سلبا أو إيجابا. أنا هاخد مراحل النمو كده بسرعة وبعدين نوصل لمرحلة المراهقة. مش عارف ليه مش شغال المراحل السنية، يعني مراحل العمر، هي مراحل الشخصية بتتكون كل سنين العمر. يعني كان زمان فرويد يقول ان الشخصية بتتكون في مرحلة الطفولة وخلاص، وبيكبر عليها الطفل وهي كده على يعني كام سنة الأولى في مراحل عمره بتكون شخصيته. لكن الكلام ده مش مظبوط. احنا نقول ان الشخصية بتتكون كل مراحل العمر، حتى الواحد هو كبير وكبير جدا ممكن يغير في شخصيته ويغير في حياته ويغير في الحاجات السلبية اللي هو فيه. دايما نقول it's never too late ان الواحد يغير، الوقت مش متأخر ان الواحد يغير ويتدارك اخطاءه وسلبياته اللي في الحياة ويبتدي يغيرها للأحسن. مفيش وقت متأخر. النمو في حياة الإنسان في حياتنا بيبقى من خلال أزمات متتالية. يعني كل ما الواحد يعدي في ضغوط وفي حياة صعبة وفي ألم كل ما بينضج أكتر، بس مهم يمر صح، لا ينهار ولا ينسحب. يعني في واحد وهو ماشي في الحياة قدامه لازم هنقابل مشاكل ولازم هنقابل ضغوط، وولادنا في رحلة حياتهم من الطفولة للنضوج لازم بيقابلوا مشاكل وبيقابلوا أزمات نفسية كتيرة، أزمات طبيعية، لكن لازم يفوتوا فيها صح. لو فاتوا فيها غلط بتؤثر على نموهم وعلى نفسيتهم. نجاح كل مرحلة من المراحل اللي هنشوفها دي، المراحل السنية أو العمرية، كل مرحلة بتسلم المرحلة اللي بعدها تقول لها خدي الطفل أو خدي الصبي أو خدي الفتى أو الفتاة، أنا قمت بالواجب بتاعي في الثلاث سنين دول. نشوف المراحل. مرحلة الرضيع من زيرو لواحد دي بتبقى مرحلة الثقة التراست والمستراست عدم الثقة. المين ايفنت فيها الرضاعة. طفل بيبقى محضون على طول، متشقال، مش عايل هم حاجة، عنده ثقة، مفيش خوف. وبالتالي لما بنشوف طفل يعني المشاكل اللي تجينا مثلا، يعني عنده مشكلة لشاب كبير ابوه امه ربنا افتكرهم فحدث وهو رضيع، فكبر واتجوز وهو مفتقد هذه المرحلة لأنه اتربى بين أحضان غريبة، وده يشيله شوية وده يشيله شوية، ده مفيش ثقة. فأثرت فيه لغاية دلوقتي ابتدى يتغير، ابتدى يبقى كويس. ما بنقولش ان مراحل الشخصية بتاعته تكونت هنا وخلاص وقفت وحيبقى كده، لا، هو ابتدى يغير نفسه وابتدى يتجه اتجاه ايجابي جدا في حياته. ما قبل الحضانة مرحلة من سنة لثلاث سنين دي بنسميها المرحلة الاستقلالية، بيبتدي الطفل يسيب حضن أمه أو حضن أبوه، يبتدي بيحبي، يبتدي ينطلق على الأرض ويبتدي يجرب الأوتونومي and out against shame اللي هي التحكم الذاتي والاستقلالية. بيبتدي يلمس كل حاجة دي سخنة يبعد عنها، دي حاجة كويسة، لون بيشده، بيبتدي يتحرك وبيبقى له شخصيته الماشي الإخراج مسك الأشياء. دي الحاجات الأساسية في المرحلة دي، ولابد أن إحنا نتركه يعيش هذه المرحلة كآباء وأمهات. مفروض نسيبه ينطلق، ما نبقاش ماشيين وراه في هلع وخايفين ولو وقع نتخض ونجري عليه، لا، لابد نسيبه منطلق بس ملاحظينه بحيث أن ما يبقاش فيه خطر عليه. بعد كده بنيجي مرحلة ما قبل المدرسة، ادي اول كرايسيس بيقابلها او تاني كرايسيس. الكرايسيس الازمة الاولى النفسية للطفل هي عند الولادة، ديا بقى له 9 شهور جنين عايش في جو مفيش انوار مفيش ضجيج، وفجأة بعد 9 شهور بيلاقي انزعاج انوار ودوشة حواليه وبتاع، بيبتدي يصرخ. دي بتبقى اول ازمة بيقابلها الطفل. تاني ازمة اللي هي أزمة اجتماعية بتكون بنسميها أزمة اجتماعية social crisis، اللي هي ما قبل المدرسة إنه بيبتدي يسيب الدلع والبيت وبيبتدي يروح لمجتمع غريب. عشان كده لما بنيجي نودي أطفالنا الحضانة أو المدرسة كجوان ولا بيبتدوا عياطوا مش عايزين يسيبونا، خلاص ده تربى كام سنة. فلابد إن إحنا كل مرحلة بتسلم اللي بعدها، مرحلة الاستقلالية اللي هي من سنة لثلاثة نسيبه يتعرف على الناس ويبقى اجتماعي وياخد على هنا، ما نبقاش وراه خانقينه، عشان يدخل المرحلة دي وهو عنده شخصية وعنده حب انه يروح هذه المدرسة. المرحلة دي من ثلاثة لخمس سنين بيبقى فيها المبادرة أو يحس بالذنب، بنحس بالطفل المبادر المقدام اللي ما بيخافش. وفي طفل دايما حاسس بالذنب دايما خايف، ده نتيجة تربية، نتيجة أب وأم دايما محسسينه كده غلط. خد بالك ما تقولش كده، دي كلها حاجات بنخنق فيها القدرات والإمكانات بتاعة الطفل من وهو صغير. هنا بيبقى في نشاط ذهني بيفكر ايه ده، ودايما يسأل اسئلة قد تكون محرجة للاب والام ويتكسفوا يجاوبوا عليها ويقولنا ايه ده ابننا بيسأل اسئلة جنسية. لا ده طبيعي في المرحلة دي. وبيبقى في ميل جنسي، يعني بيبتدي يتحسس اعضاؤه الجنسية ويبتدي يشوف الفرق بينه وبين اخته، وتبتدي الام تبقى في هلع الولد او البنت في حاجات غريبة. احنا ما بنقلقش لان بتبقى مرحلة سنة سنتين كده وبينتهي، بنقول لهم الهو بحاجة ما تركزوش او ما تقولوش ما تعملش كده، هيبتدي بنخليه يعمل فوكسنج على الفعل ده، فاحنا بنلهي وما بنركزش في هذا الموضوع لان ده ميل بيكون طبيعي ونشاط جنسي طبيعي من 3 ل 4 او 5 سنين. مرحلة ابتدائي بيبقى فيها الانتاجية، الشطارة، النمر الحلوة اللي بنشجعه فيها، او فيها انفريوريتي، صغر نفسه بيبقى قاعد متقوقع وقاعد مش اجتماعي وطفل معزول، وديا تربية بيبقى برضو البيت هو السبب فيها. البيت الأب والأم إما بيخلوه منتج وشخصية اجتماعية وشخصية لها أنشطة، مش بس همنا كله في المذاكرة، لا زي ما بنهتم بالمذاكرة بنهتم بمواهب، بنكتشف فيه هوايات ومواهب ونشجعها جنب المذاكرة. يعني لو عادنا ركزنا، للأسف هذا هو نظام التعليم عندنا، تركيز في المذاكرة وفي السكورز والنمر العالية علشان يبقى في مجال معين، وبنتناسى أو نتجاهل هواياته وقدراته. لابد أن نشجع أطفالنا في إمكاناتهم وفي هواياتهم وفي إبداعاتهم. بيبقى فيها شعور بالقلق، وده نتيجة أن الأب والأم ضغطين عليه، لازم تجيب نمر كويسة، لازم تبقى زي فلان، لازم، فبيبقى عنده قلق، بيبقى نفسه يحقق اللي أبوه وأمه عايزينه ولكن مش قادر يجريهم في الكمالية بتاعتهم. عشان كده مهم جدا نخلي أطفالنا يعيشوا حياتهم. الكتاب المقدس يقول إيه؟ رب الولد في طريقه، مش في طريقي أنا، مش في طريقك أنت، ربي في طريقه. أنا كأب أو كأم أو كحد مسؤول عن طفل أنا أكون بس بلاحظه مش براقبه، حتى كلمة مراقبة أني أراقب ابني دي خطيرة جدا، أنا ألاحظه. يعني حتى ابني في مرحلة المراهقة لو راقبته هيعمل، هيخفى علي حاجات كتيرة جدا ويعمل العكس، إنما ألاحظه، ألاحظه من بعيد وأبقى صديق لي. ومجرد أن لو حسيت أن في ظواهر أو أعراض غير صحية نفسيا أو جسديا أو روحيا طرأت على سلوكه العادي أبتدي أسأل، أبتدي أقرب منه، لو فشلت أبتدي أروح لحد أسأله. انما دايما نلاحظ ما نراقبش. نيجي للمرحلة بعد كده، مرحلة المراهقة. الحقيقة انا يعني الكلمة مراهقة هم بيكرهوا جدا اللفظ ده، يعني يقول لك في بيتنا مراهق. احنا الحقيقة عندنا يعني مراهق او بنت مراهقة مطلعة عينيا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه، خلاص الولد هيجنني. كلهم كام سنة وحنلاقي المرحلة عدت بسلام، لكن انا دايما بسميها مرحلة العمر الرائع او المرحلة الرائعة في حياتكم، هي مرحلة اللي بنسميها المراهقة، اللي هي من سن 12 سنة ل 20 سنة. هي قلت شوية يعني، بقت للولاد 8 سنين و 9 سنين، يعني فكرهم بقى واعي. قد ما بيحصلش نضوج هرموني لكن فكرا وأحاسيس بيكون من 8 سنين، بيبتدي يحس ويبتدي يفكر في حاجات. ايه ده؟ ايه ده الكلام ده؟ احنا معرفناهوش الا واحنا عندنا 16 سنة 18 سنة، الا لما اتجوزنا حتى. ايه ده؟ العيال عارف حاجات؟ لا، هي دي فعلا سمة الجيل ده. فمرحلة العمر الرائع زي ما بسميها، ما بحبش اقول عليها المراهقة لانهم بيكرهوا جدا هذا اللفظ، لانه مربوط في ذهنهم ان الاب والام حاطينهم في كورنر ودايما مراقبينهم ودايما حاطينهم في دايرة اتهام، فبيسلكوا من خلال هذا الاتهام يدوا سلوكيات عكسية لينا. سمات المرحلة دي الرول كونفيوجن والايدنتيتي، الهوية والحيرة في الأدوار، بيبقى عنده كونفيوجن، عنده لبس. أنا مين؟ وأنا ليه؟ أنا عايش ليه؟ وأنا بعمل إيه؟ بيبقى عنده علامات استفهام كتيرة جدا محدش بيجاوبه عليها، وكل اللي شايفه في البيت نقار و ما فيش حاجة بالحوار، كله أوامر وكله ناهي. فبيبتدي إما يستجيب تجاه هذه الأوامر بعنف، ونلاقي الولد أو البنت ابتدى يرد ردود سخيفة على أبوه وأمه، فيبتدوا هما يعلوا التيمبو بتاع التعامل، يبتدوا يهنوه أو يسمعوا كلام غير لذيذ، فيبتدي يرد أكتر أو ينسحب ويكبت في نفسه ويبتدي ينعزل، والبيت ده جاست ان انا اروح ابات فيه، لكن المجتمع الحي بتاعي هم اصحابي اللي بيفهموني وافهمهم وعارفين لغتي وانا عارف لغتهم، ومن هنا بيبتدي يحصل التناقل المعرفة الغير سوية او الغير سليمة، نتيجة ان الاب والام في البيت اساسا they repeal them. اما السبب ان هو خلبوه يطلع لاصحابه يستقي منهم المعرفة والعلم لان هم ما عطلوش شيء. طبعا المين ايفنتس، الحاجات الاساسية في هذه المرحلة، البلوغ، وطبعا الثانوية العامة، مأساة هذه المرحلة ومأساة البيوت، وبتبقى احنا بناخدها بطريقة من زمان، طريقة عنيفة بتخلي الولد او البنت في هذه المرحلة بيعيش في كابوس كبير جدا لغاية ما ينتهي. هو ده للأسف نظام تعليم. ولكن انا هتكلم عن مرحلة البلوغ هنا، ان بيبتدي جهاز الهرموني او البنت جهاز الهرموني ينضج، الهرمونات عنده والهرمونات عندها، ويبتدي يتغير في الشكل، يبتدي تاخد الشكل الانثوي بتاعها نتيجة وجود هرمون الاستروجين والبروجسترون. الاستروجين ده الهرمون المسؤول عن الشكل الانثوي بتاع البنت. التستوستيرون الهرمون في الولد هو اللي بيبتدي يخلي له يطلع له شنب كده وصوته يخشن وعضلاته تقوى شويه ويشوف نفسه، وبيعلي الطاقة الجنسية عنده، وهي الاستروجين برضو يعلي الطاقة الجنسية عند البنت. ده البلوغ، وبيبقى بيحسوا بأحاسيس، بيبقى فيه السكشوال انرجي عندهم عالية جدا. عشان كده مهم جدا في المرحلة دي ان احنا نعمل عملية سبليميشن او تسامي لهذه الطاقة الجنسية عند الولد والبنت، وإلا هتستفاد بيها، هيستفيدوا بيها في حاجات سلبية. فأحسن حاجة في المرحلة دي احنا بنحب ان هم يلعبوا الرياضة، خاصة رياضة الجيم، بيتعمل سبليميشن فظيع، لأنها طاقة. طاقة الجنسية دي طاقة زي أي طاقة، ممكن نستخدمها في الإبداع، ممكن نستخدمها في التدمير. الطاقة الجنسية في مرحلة المراهقة فعلا لو عملنا لها سبليميشن تسامي، بتساعد كتير جدا الولاد ان هم يبقوا نفسيا اسوياء جدا، بدنيا اسوياء جدا، وروحيا بيبقوا حلوين جدا جدا. لان الانسان روح ونفسه وجسد، مهتمين بالثلاث نواحي، مهتمين بالنفس، مهتمين بالجسد، مهتمين بالروح، فالثلاثة يبقوا متناسبين. بيبقى فيها أزمة الهوية، أنا مين، بيبتدي يبقى confused ويبقى متضايق من نفسه. كل ده، هذه الأزمات بتبتدي تجيله لو في ضغوط وفي عدم سوية نفسية في البيت. لو البيت فيه دايما عدم سلام، وفي دايما عراك بين الأب والأم في المرحلة دي، الأبناء مرحلة السن الرائع اللي أنا بسميه، بيبقوا عايشين في حالة قلق فظيع جدا، وخايفين، وعندهم قلق، ما عندهمش سلام، شايفين أب وأم دايما في عراك، أو مش في عراك ولكن منفصلين نفسيا او روحيا، ما فيش اي كوميونيكيشن في البيت ولا حوار ولا اي شيء. فبيبتدي كل واحد ينحصر حوالين نفسه جوا البيت، وبره بيبقى له مجتمعه والعالم بتاعه اللي بيلاقي فيه نفسه. انا مين، مش قادر يجاوب. جسديا بيبتدي يشوف هو انا جذاب ولا لا. هي بتبتدي تبص كمان، خلوا بالكم في السن ده عندهم مشكلة جسدية جامدة جدا، اللي هي مشكلة حب الشباب في الولد والبنت. يعني معروفة انها ريليتد للتطور والنضوج الهرموني، كويس. فبيبتدوا الولاد، احنا كأباء وامهات بنبقى حريصين جدا ان وكذا كترة بنقول لهم ارجوك ما تلعبش في الحبوب اللي في وشك دي. يعني هو اسهل حاجه الحبايه اللي طلع له حب الشباب ده، او حب الشباب اللي طلع لها في وشها مضايقاها، فبتبتدي تفعصها بايديها. وبنبتدي احنا نقول لهم خلي بالك كل حبايه بتفعصها كده وبتعمل حفره هتتملي الياف فايبرز، تلاقي بعد ما تكبر وشك جميل جدا او وشها حلو جدا، بس هي بوظته وهي صغيره بانها تفعل حبايه، فبتتملي الياف، تلاقي بتلمع، اللي هو لك وشه او شام جدر، يبقى جميل جدا بس مليان حاجات ما بتروحش، او حفر ما بتروحش نتيجة انه هي صغيرة الاب والام ما وعوهاش او ما وعوهوش ان ما تلعبش في وشك الحبوب دي، مرحلة عمرية وهتروح. فنبتدي ان احنا ناخد بالنا من المنطقة دي، هل انا جذاب ولا لا. بيبتدي ياخد باله من نفسه، لانه ابتدى في الكنيسة يتقابل مع اخواته البنات وعايز يبقى ملفت، او العكس صحيح، هي بتبتدي تاخد بالها من نفسها. فاحنا في البيت انت لا، ممكن نزعق لها او نبتدي نزعق لهم لو هم مهتمين بشكلهم. ده طبيعي جدا ان الولد او البنت في المرحلة دي يبقى مهتم بشكله. نفسيا بيبتدي يسأل نفسه، وانا زي ابويا زي امي، ما هو ده الكونفيوجن، ده اللبس اللي حاصل عنده. وخاصة لو الاب والام في عندهم خلافات او عندهم مشاكل بيبقى لا حابب ابوه ولا حابب امه، قابلهم بس علشان ابوه وامه، لكن مش حابب ان امه دايما في عدم سلام داخل البيت، وبيبقى محتار وقاعد انا لما اكبر مش هبقى زي ابويا، مش هعامل مراتي زي ما ابويا كان بيعامل ماما، ويكبر يلاقي نفسه تلقائيا زي الحكايه اللي حكيتها لكم بيكرر هذا السلوك اللي شافه اللي استلمه، زي ما قال الطقس استلمه، استلم سلوك سلبي خطأ من اللي قبله من الاب والام. اجتماعيا انا تبع مين؟ كل دي اسئلة علامات استفهام في هذه المرحلة بتبقى بتخليه مش متزن. فاحنا لابد كأباء وامهات نبقى نراعي نفسية الشاب اللي في المرحلة دي. انا تبع الشلة، الشلة دي احسن ناس، ده اللي بيفهموني بفهمهم، هم دولا اصحاب الحقيقيين. ولا تبع البيت؟ البيت بابا ماما بحبهم بس برضو مش بحبهم، علشان شوفوا التضاد في الكلام، بتخانقوا مع بعض، او مش بحب بابا لانه دايما يعيرني او دايما يعنفني او دايما يقول لي الفاظ مش كويسة، او ماما ورايا على طول خانقاني، انت كنت فين بتعمل ايه طب ليه، كل الكلام ده بيعمل له علامات استفهام. طب انا في الكنيسة، انا الكنيسة يعني واخدة بالها مني ولا لا، ولا انا بالنسبة لهم مشكلة، انا في البيت بيعتبروني مشكلة، بابا وماما معتبريني قنبلة في البيت بفرقع مشكلة، عندنا مراهق عندنا مشكلة في البيت، الكنيسة كمان هتبصلي كده بلاها. فبيبقى محتار، لابد ان هذه المرحلة بنتعامل معاها بمنتهى الحرفية النفسية الروحية والاجتماعية. انا تبع النادي، في النادي لو هو احنا مشجعينه بيروح نادي ولنشاط رياضي برضو انا الوطن اللويالتي، يعني ولادي اتربوا برا، ابتديت احس ان هم ما يعرفوش حاجة عن مصر، لا ابتديت اغير اللويالتي بتاعتهم لوطنهم لبلدهم، لازم يحسوا ان بلدنا حتى لو بعدنا عنها جوانا. فكل الحاجات دي احنا كاباء كامهات كخدام كناس مؤثرين في حياة اولادنا لابد ان نسلمهم هذه الاحاسيس. وجوديا هو ليه الحياة؟ كتير انا في السن ده يقولك انا فكرت اموت نفسي، هتخيلوا لسه يعني بنوتة عندها 16 سنة نتيجة مشاكل أب وأم، وهتقول لي يا دكتور أنا فكرت أموت نفسي أخلص من حياتي قد كده. وجوديا هو ليه الحياة؟ هو إيه الانترست؟ إيه اللذة اللي موجودة في الحياة؟ كل الحاجات دي للأسف بيقابلوها. دينيا ودي كترت جدا، هو في ربنا؟ أين الله؟ هو فين؟ طب ويبتدي يشغل عقله. كان عندي بنوتة عندها 20 سنة وابتدت تتأثر بفكر إلحادي، مفيش ربنا، وأنا ابتديت أبعد عن الموضوع ده خالص، وللأسف مش أرية، هي متأثرة بناس حواليها، ولكن لما جيت أتكلم معها لقيتها مفيش، يعني هي مفيش ربنا فين، يعني العقل هنا بيعتمل بس مش على اساس. وبعدين لما ابتديت المس هذا الموضوع هربت بطلت تجيني، علشان جايله على منطقه حساسه ومش عايزه اتغير الفكر، خايفه ان ادخل في الفكر اللي هو مقتنع بيه، فكر خطا اقتنعت بيه عن طريق الشله. ما بتحبش بابا وماما خالص، بتحب بابا وماما؟ بتحب اصحابك جدا. هنا الشلة اثروا عليها فكريا، اخترقوها فكريا، والاب والام عمالين يولولوا في البيت، طب ما هم السبب اساسا، نتيجة المراحل اللي فاتت دي ما فاتوش بالبنت صح فيها، مرحلة من 0 ل 1 ومن 1 ل 3 ومن 3 ل 6 ومن 6 ل 12 مرحلة معاملة كانت جافة جدا اللي اكتشفته. فالبنت ابتدت تستقي خبراتها وتستقي معرفتها من الشلة. لمن انتمي؟ لما السلايد اللي فات، الشلة ولا الكنيسة ولا بتروح الكنيسة كده شكلا لكن مش منتمية ليها، بتروح اي مجتمع بتروحه لكن الشلة هي الاساس عندها، انا بنتمي للشلة. شروط نجاح المراحل السابقة: مرونة الاباء، اب مرن وام مرنة مع ولادهم. يعني لو شفتوا الاجانب، لو قدامه طفل صغير عمال بيتنطط على السلالم ووقع والطفل عيط، ما يقوموش في هلع عليه ويضربوا الارض وبتاع وكلام غير منطقي خالص. احنا بنعلم اطفالنا عادات ومفاهيم خاطئه. لكن الصح دي شفتها، الولد خاف فجاله ابوه، لان الولد كان بيعيط، كان طفل انجليزي، فجاله ابوه وخده وابتدى ياخده ويطلعه على السلم ويخليه ينزل تاني، لان الولد هيبتدي يخاف من اللي كان بيعمله وهيبعد. فهو هنا بيغلبه بطريقة سلوكية اللي قال عليها الأخ كمال، العلاج السلوكي، يجيبه ويبتدي يمسكه كده مرة مرة علشان ما يجلوش فوبيا من المكان ده، ويخليه ينزل مرتين ثلاثة وهو معه، بعدين يسيبه يكمل تاني فبيتغلب على الخوف. إنما لو جينا كآباء وأمهات مصريين، لا بسم الصليب تعال، وابتدوا يشوفوا الولد جرى له حاجه ولا بتاع وياخدوه في حضنهم ويبعدوه، خلاص جاله فوبيا من المكان ده، ما تروحش بقى تلعب هناك تاني لا تتعور. او يا دكتور ادي له حقنه، بص الدكتور هيدي لك حقنه كلام. او طفل صغير ولد صبي يعني بيعيط نتيجه اي حاجه، يجي حد كده راجل يطبطب عليه، والرجاله بيعيطوا عيب، مين الرجال يعيطوا؟ فبالك ده طفل، سيبه يعبر عن مشاعره، سيبه يعيش طفولته، مش علشان ولد ذكر ما يعيطش، ممنوع يعيط، ناقص يركب له شنبات وهو طفل صغير كده ويعيش. لا، لابد ان نعيش مشاعرنا كاملة سواء احنا اطفال او كبار، ونقبل مشاعر اطفالنا ونتعايش معاهم، نبقى فرحانين معاهم وزعلانين معاهم لو هم متضايقين نتيجة اي شيء. مرونة الاباء مهمة جدا جدا، ان يبقى عند اباء عندنا مساحة من الوقت والصبر وطولة البال مع أطفالنا، ما نضجش إن الطفل بيزن أو ليه طلبات أو بالنسبة لنا يوه طفل مزعج، أو الأب خلف وخلاص ومش عايز يشيل تبعات هذه الخلفة، عايز إنه يجي ينام وخلاص من الشغل تعبان، شيل الولاد عني. لا، لابد إن احنا نتحمل هذه المراحل ويبقى عندنا مرونة وعندنا مساحة من الصبر والسماحة. وجود المثل الأعلى، خليني أكمل وحناخد الأسئلة في الآخر. وجود المثل الأعلى زي ما قلت لكم القدوة، الطفل بيشوف أبوه وأمه بيعملوا إيه وبيبتدي يصدق هذه الأفعال، مراحل يصدقها، يؤمن بها، يفعلها ويكررها. أربع حاجات لما بيشوف أبوه وأمه من هو صغير، يعني يقول لك ابويا وامي بيعملوا كده، انا هعرف اكتر من الحكومه، هعرف اكتر من ابويا وامي، ده هم اللي بيعملوا كده يبقى هم صح. وبيكتشف فيما بعد ان هم غلط، بس خلاص بقى في قناعات، ولا اراديا يكرر هذه السلوكيات التي هو يؤمن بداخله انها خاطئه لكن بقت راسخه جواه. يرى، يؤمن، يفعل ويكرر، هي دي اللي بيعمله. إنما وجود مثل أعلى هيجي يقول ده انا ابويا علمني كذا، انا ابويا فاكر انه كان بيعمل كذا. كل الحاجات الإيجابية تلاقيه فاكرها. الطفل يفتكر الحاجات السلبية دايما، الإيجابيات تضغى على السلبيات. يعني لو جينا الواحد مثلا كبير في مشكلة وقال له احكي لي عن طفولتك في كلمة كلمتين، يعني مش بنعمل تحليل بتاع زمان بتاع فرويد، تحليل كلاسيكي اللي هو ينام على الشيزلونج ويقعد بقى احكي لي الماضي الصحيح نقعد فيه سنة نتكلم في الماضي، لا 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 كلمتين. الطفولة بتاعتك كان شكلها هيك؟ يقول لي انا فاكر ان هي كانت طفولة تعيسة. ليه؟ كنت دايما بتضرب، او كنت دايما بسمع كلام يا خايب يا فاشل يا كذا يا كذا، ليبلنج، نعمله ليبل كده، نعلمه بكلمات سلبية ترسخ فيه. لكن الطفل السعيد يقول لك لا انا طفولة فاكر بابا وماما كانوا ياخدوني يودوني كذا، وكانوا دايما يعلموني كذا، وكانوا يودوني اتعلم في مراكز الهوايات، وببقى فاكر. انما الطفل اللي تربى تربية سلبية على طول انا طفولة غير سعيدة، وبيبتدي يصلح نفسه واما لا يصلح ويسلك في هذه السلبيات. وجود صداقة مشبعة، هذه الصداقة بين مين ومين؟ بين الاب والام واولادهم. يعني خلوا ولادنا يبقى لهم اصدقاء ويبقى لهم اصحاب ويختارهم هم، بس الصديق نمبر وان ونمبر تو الاب والام، يبقوا اصحاب. تعالوا نتنازل عن مركز السلطة كاب وام وننزل ليهم نبقى اصحابهم، نبقى اصحابهم، نتكلم لغاتهم. هم مش هيقدروا يطلعوا يتكلموا اللغة، لكن احنا سهل نتكلم اللغة بتاعتهم و على قد مفهومهم، ولا نضج من أسئلتهم. ولو ما عرفش أقول مش عارف، هسأل وأقول لك، لكن ما جاوبوش إجابة ملهاش أي معنى. مرحلة النضج مش عايزة، وأبتدي أشوف healthy children will not fear life. الأطفال الأسوياء صحيا ونفسيا مش هيخافوا من الحياة إذا القدام بتوعهم أضاهتهم ليهم تكاملية إناف إنهم ما بيخافوش، ما بيخافوش من الموت حتى. أهم هدية نقدمها لأولادنا بيت يسوده التفاهم، و زوج وزوجة في علاقة مع الله أسوياء نفسيا. الأب والأم اللي أسوياء نفسيا تباعا ولادهم بيطلعوا أسوياء نفسيا. الأب والأم الغير أسوياء نفسيا الولاد بيطلعوا نفس الشيء by induction، بالتواصل بيسلموا بعض. عشان كده الشخصية الاكتئابية لو قعدت بتطفي الاكتئاب على اللي حواليها. يعني لما يكون واحد بيعاني من اكتئاب ما نخلوش يقعد مع مكتئبين بيكئبوا بعض اكتر، نخليه يبقى يبعد عن مشاكل، يبعد عن ناس عندها ميول اكتئابيه، ويقعد مع ناس عندها مرح او حب للحياه. تربيه سويه للاطفال، في مهمه التربيه نحن وكلاء عن الله. ولادنا أمانة وزنة أساسية ومهمة جدا ربنا عطاها لنا وحنسأل عنها، ولابد أن إحنا كآباء وأمهات نبقى أسوياء نفسيا وروحيا وجسديا علشان نقدر نطلع أجيال أسوياء نفسيا وروحيا وجسديا. وحنسأل، هم أمانة، البنون ميراث من عند الرب، ولادنا دولا وزنة، لابد ان احنا نكون امنا جدا في تربيتهم. It's never too late لاستدراك اخطائنا واصلاحها. الاطفال فيهم السهل وفيهم المتوسط وفيهم الصعب، يعني كل دي مش حاجات تسيء للطفل، لكن احنا لابد يكون عندنا المهارات ازاي نتعامل معهم. قد نظن ان الطفل لا يفهم ولا يستوعب، ولكنه في الواقع يستقبل كل شيء. كان عندي مشكلة، اب وام دايما في نقار، دايما يتنقروا ويتخانقوا ويغلطوا في بعض، وساكنين في بيت كبير مش دريانين. يعني هم يتخيلوا ان بنتهم اللي في سن الرائع ده، البنت مش سامعة حاجة، دي في اوضتها في فيلا كبيرة. وبعدين انا قعدت مع البنت، فوجئت انها بتقول لي انا عارفة ان بابا وماما ما بيحبوش بعض، انا عارفة ان بابا وماما دايما بيتخانقوا ببقى سامعاهم وما بحبش اتكلم معاهم. البنت بتتكلم معايا، انا ما اتكلمتش مع ابوها مع امها، بس طلعت كل اللي جواها. ابوها ما فاكرين ان هم مع بعض بس بيتخانقوا وبيهينوا بعض، والولاد بعاد، هم حاميين الولاد او البنات، والبنت سامعه وعارفه كل حاجه ولا تحكي اي شيء. ولكنه في الواقع يستقبل كل شيء. اترك الطفل يحقق احلامه هو، او خلي ولادنا اللي السن الرائع يربوا احلامهم. رب الولد في طريقه، ما قالش في طريقي انا او في طريقك انت او زي ما انت عايز. اولادكم دول اولاد الحياه مش ولادكم، دول احنا خلفناهم، بس خلوهم يعيشوا الحياه اللي هم الجيل والعصر بتاعهم يحتم عليهم انهم يعيشوا بهذه الطريقه. مهمتنا تعليم أولادنا مواجهة الصعوبات وليس منع الأخطاء. مش هنقدر اللي بيعملوا over protection، حماية زائدة على أولادهم علشان ما يوعوش في الغلط، ده أكبر غلط، ده بنخنقهم. احنا مهمتنا ان احنا ازاي يواجهوا الصعاب، زي الراجل اللي ابنه وقع الأجنبي ده وخده، ما خدوش في حضنه وهرب وضرب السلم، لا، خده خلاه يجرب ويواجه، بيعلمه المواجهة من وهو صغير. مش نمنع الأخطاء ونعمل عليهم over protection، حماية زائدة، أو ناخدهم بعيد عن مكان الخطر. ما احنا خدناهم بعيد عن المكان ده في أماكن تانية. دايما نربيهم ازاي يبقوا مستقلين، ازاي يبقى عندهم creativity إبداع، ازاي يفكر في حل مشكلة مش يحفظ حل المشكلة. للأسف ده اسلوب هنا في مصر، حفظ حل المشكلة، حفظ حل المسألة الرياضية تيجي لك بالشكل ده، احفظ ثلاث نماذج مش هخرج عنهم الامتحان. فين احنا بنلغي هذا؟ لابد ان احنا نربي اولادنا في اي مرحلة عمرية، هقول it's never too late، الوقت مش متأخر، ان احنا نعلمهم ان هم يشغلوا ويبدعوا ويبتكروا حلول من عندياتهم. نطلب المشورة في التربية، فهذا لا يعيب أبدا إن إحنا نسأل ونطلب المشورة. أرجوكوا تعالوا نصاحب أولادنا من وهم أطفال، وخاصة في مرحلة العمر الرائع نبقى أصحابهم أكتر أكتر. الست تبقى صاحبة بنتها والراجل يبقى صاحب ابنه. خلوا بالكم ان في المرحلة دي البنت بتبقى حابة انها تبقى صاحبة ابوها قوي وتفتخر بيه قدام اصحابها صحباتها، ونفس الشيء الولد يميل لامه اكتر. فخلينا نبقى قريبين احنا ككبل اب وام، نقرب من ولادنا قوي في المرحلة دي، بدل ما هيبقوا احنا بالنسبة لهم source of money only، وحياتهم بيعيشوها وخبراتهم بيستقوها ومعرفتهم بيستقوها من الشلة. وقلت لكم قد ايه الشلة تؤثر في الفكر ويقتنعوا بيه جدا، وبيبقى صعب علينا نغيرهم بعد كده، بناخد مجهود كبير. ربنا يبارك في كنايسكم وفي اولادكم، وتشوفوهم زي ما المسيح عايز. ده اسئلة كتير، اتفضلي اتفضلي. ده قد ايه عمره؟ الطفل الزنان. الطفل الزنان دي حيلة بيلجأ ليها الطفل نتيجة ان الاب والام ضجوا من الزن بتاعه، فاحد امرين بيتعاملوا معاه بطريقة خاطئة، اما بيضربوه فيزن اكتر فيضربوه اكتر، او علشان يريحوا نفسهم بينفذوا له طلباته. لو نفذوا له طلباته هو كده علم عليهم، دي طريقة انا كل ما حزن هكسب هاخد مكاسب، فبيبتدي مانيبيوليشن. مانيبيوليشن يعني حيلة بيعملها تحايلي انه يزن اكتر، وكل ما يزن اكتر هيكسب اكتر. عشان كده انا هذا الطفل مفروض ان احنا نتحمل زنه ولا ننفذ له الا الطلبات المقننة نفسيا، ان بنديله جايزة او بنشجعه عشان عمل حاجة كويسة، ده تشجيع وتعزيز. لكن بيزن علشان دايما ياخد مكاسب نسيبه يزن لغاية ما يجيب اخره، بس نتحمل. ولو مش متحملين نسيبه في اوضة تايم اوت لوحده يزن فيها، هيلاقي ان مفيش فايدة. مرة في مرة هيبتدي يلاقي ان الحيلة دي ما تجيبش نتيجة ويبطلها، لكن لا نضربه ولا نلبي له طلبات عشان الزن. ده الطفل الزنان. سوري لا. ابني في بداية مرحلة المراهقة 14 سنة لا يحب المذاكرة ويعتبرها عبء، ونتائجه ليست جيدة، يعني مش ناجح في كل المواد. كيف أتعامل معه؟ أصاحبه ولغات الحب الخامسة. تايم أديله وقت، لو ضعيف في حاجة أساعده، أذكر له، أخدمه خدمة، هو يذاكر وأنا أخدمه. نمرة ثلاثة هدية في مناسبة أو في حاجة أو عمل حاجة كويسة أشجعه. نمرة أربعة تاتش، هم مش كبار على أن أنا أي تاتش أو أطبطب عليه. البنت محتاجة حضن أبوها وأمها، والولد محتاج حضن أبوه وأمه علشان يحس بسبورت وبحاسس أنه مش لوحده في الحاجات اللي قلناها السمات بتاع هذه المرحلة. أوكي. والكلمة الحلوة بلاش نسمعهم كلام جارح، انت فاشل او سوري انت غبي او انت مش هتفلح او بيصدقوا هذا الكلام ويحققوه وهو غير كده. فالخمس حاجات دول نطبقهم، والمذاكرة هي بينه وبينك او بيني وبينك تتكره. ابني وزنه زايد جدا عن سنه، عمره 12 سنة ووزنه كبير وبيحب الأكل جدا، وغير قابل أي كلام في موضوع الرجيم، رافض جدا. ماذا أفعل؟ كان ابني كده وهو صغير، رحت اشتركت معاه في الجيم وبقينا نروح أنا وهو نلعب لغاية ما عمل فورمة وبطل وبقيت أنا أكمل الجيم. بس أنا كان حابب جدا أني يلاقي أبوه معاه، كانت حاجة كبيرة جدا. فمهم جدا من الرياضة، مش هيعمل رياضة بالأوامر ولا روح يعمل رياضة أنا اشتركت لك ولا تفرق معاه، إنما أروح أشتغل معاه ألعب معاه تفرق قوي. ماذا أفعل لما تكون بنتي مهتمة بقصص الحب عند زميلاتها وهي سنها 12 سنة؟ طبيعي جدا، مرحلة طبيعية ما تقلقيش منها، وبيبقوا عايشين في وهم وهيام كم سنة، بعد كده بيبتدي العقل يشتغل. ما تقلقيش بس تبقي ملاحظين، قلت لكم ما نراقبش نلاحظ بس، عادي جدا في المرحلة دي بتبقى جهاز الإرادة والعواطف والمشاعر متأججة جدا. طفل عنده 6 سنوات ويعاني من تبرز لا إرادي وإمساك مزمن، تبول بقى مش تبرز، وامساك مزمن، وعملنا كل الفحوصات المطلوبة ونتيجتها سليمة، ماذا افعل؟ ده ممكن تكلموني عنه، لان ممكن يكون النيوريتك داون يكون نفسي. انا بنتي 9 سنين ما عندهاش ثقة في نفسها، دايما منعزلة فعلا، مناخ البيت بنعنفها دايما، خايفة عايزة اعرف الحل ايه، ما تعنفوهاش، قربوا منها، اعرفوا هي متضايقة ليه، اعرفي منعزلة ليه، مش بالاوامر ولا بالكلام. ايه اللي مضايقك؟ لا، ابتدي صاحبيها الاول وخديها في حضنك، ما تسألهاش عن اي حاجة، خليها تطمن لك، خليها تحس قد ايه انت مش امها، انت صاحبتها، وشوية شوية هتبتدي تقولك مخاوفها اللي جواها ايه. ايه اللي ممكن نعمله ونغيره في حياتها، وهل في امل للتغيير ولا لا، ولو في امل ازاي؟ طبعا مفيش حاجة بدون امل، ولكن انت قلتي السبب بنعنفها في البيت. طبعا اي تعنيف، اي اهانة، اي تعيير بيجيب نتيجة عكسية في الشخصية على طول. ابني في الثانوية العامة كل ما ادخل عليه الغرفة ألاحظ انه ماسك الموبايل وبيلعب على النت، ويتكلم واقول له ذاكر، بيعند واقول مش هذاكر، هو عصبي جدا، اعمل ايه معاه، اتكلم ولا بلاش اتكلم؟ ملحوظة، والده متوفي وانا اللي بعوله. لحظي ما تراقبهوش، لانك انت بتخش عليه تفتح الباب مرة واحدة، حتى قبل ما تخش خبط الباب، لو سمح لك تخشي خشيله، يعني بلاش حكاية فرق مقاومة الإرهاب اللي بنعملها، نفتح الباب وحاجات كده بتعمل ايه، فالولد يكون بيعمل حاجة يتخض او بتاع، براحته. دي مرحلة بيبقوا الولاد فيها ليها سماتها، مش هنحاربهم فيها، لازم نبقى فاهمين ولازم نحترم مشاعرهم وإرادتهم. قبل ما نخش على أولادنا في أوضتهم نخبط ونستأذنهم، أوكي؟ ما نحرجهمش، وبلاش ما كفاك لعب في الموبايل بقى، لكن البديل إيه الأخبار؟ مذاكرة عاملة إيه؟ كويسة؟ يعني بس بلعب في الموبايل شوية، بلاش دايما أبقى accusing، اتهام، اتهم. لابد إن إحنا ننزل لمرحلة صداقة. ابني 17 سنة رفض الذهاب لمدارس الأحد، وبالعافية بيروح القداس، بياخد وقت طويل وهو بياخد شاور، وساعات بلاقيه مش عنده ثقة في ربنا أو قدرة ربنا في حياتنا. طب أعمل إيه مع ابني التاني؟ عنده 15 سنة و هم متحكمين في قراراته، والشلة بتاعته متحكمين في قراراته، لازم نفكه من الشلة دي، لازم نعلمه يبقى مستقل في حياته، يبتدي يبقى عنده فكر خاص بيه، ده تابع. عامة في حاجات مش هادرح، لا ممكن نمرتي موجودة، لا حابب يبقى يستشيرني في حاجة يكلمني. ابني عمره 2.5 سنين، نشيط ومتحرك وذكي جدا، لكن يصاحب ذلك تخريب وقد يضر نفسه أو غيره، إزاي أسيطر عليه من غير ما أحبطه أو أعقده؟ ابن الآخر عمره 7.5 سنين، تانية ابتدائي، أخذ 200 جنيه من غير ما يستأذن، علشان اتفق مع أصحابه يعمل ديش بارتي بالشيبسي، وانا منعاه ياكل شيبسي، لما عرفت ما كلمتهوش في الموضوع، انما حاولت اشوف الحاجات اللي بتحسسه بالنقص بين زمايله ووفره، وقلت وقللت منع بعض الحاجات اللي دايما بيطلبها. التصرف ده سليم ولا لا؟ لا مش سليم. طالما عرفت ان في حاجة غايبة لازم اعرفه ان في حاجة غابت، بس مش هقوله انت حرامي، انت خدت الفلوس، لا، انا عارفة ان 200 جنيه دول انا ما كانش قصدك تاخدهم، يمكن خدتهم بطريق الغلط، او يمكن كان نفسك فيهم او تجيب حاجة، بس هو تصرف ما كانش مظبوط، يعني كان الصح انك تقولي ولا ايه؟ بنفس هذه اللغة بدون تعنيف، التعنيف هيجيب نتيجة عكسية، وهيبتدي ما تقوليش على اي حاجة، يعني دايما ادي له حسن او حسن النية او ان ظني فيه، لا مش ما انتش حرامي ابدا، ابني مش كده، اكيد انت ما كانش قصدك. دايما ادي له حلول بديلة، يقول لي اه يا ماما عشان كده، هو يعني ادي له مخرج. اوكي، زوجتي تطلب دائما ان يكون ردود افعالنا واحدة ومتطابقة، كلمتنا واحدة، فلو تصرفات الأطفال إنما أنا بقول إن المفروض واحد يشد والآخر يرخي بدون تضارب في المواقف. صح، واحد يشد واحد يرخي، بس لما نكون متفقين على حاجة في التربية فيها منع أو فيها حرمان من حاجة إحنا الاتنين متفقين. ما يروحش يبقى بابا بيحرم ويروح ماما ليها تأثير ياخد الجواب، لا، لابد إن الاتنين متفقين زي ما بابا قال. أوكي، لكن لو في غضب عليه بلاش احنا الاثنين نبقى غضبانين عليه، الدنيا هتظلم، يبقى في طرف يستقبل. لكن في المواقف اللي فيها حرمانات او فرمانات نبقى متفقين عليها احنا الاثنين. الام الارمله وعدم سيطرتها على الابن الوحيد لها كرست حياتها لاجله، لكن هو بيقوى عليها ماذا تفعل؟ ده ليه احتياجات نفسية لابد ان هي تتعرف ويشوفوها. الطفل اللي بالشكل ده ليه احتياجات نفسية. احيانا نترك مساحة من الحرية، الابناء تفهم غلط، ف محتاجين نحدد ليهم الحدود النفسية، ان يبقى لهم حدود يتعلموا يقولوا لا. كيف اتعامل مع عصبية ابن المفرطة؟ ان احنا ما نبقاش عصبيين على فعل. يريد الابن ان يقلد الاب في الاشياء التي يريدها، او احيانا الاب يريد مشاهدة برامج او افلام لا ينفع الاطفال مشاهدتها، فيوجد مشاكل في البيت، فماذا تفعل الام؟ ألا ده سؤال كبير. أحيانا ديمقراطية المرنة، هذا السؤال ممكن يكلموني فيه برضه. أوكي، أشكركم، ويبقى لنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
نشكر الدكتور وليد ذكري، كنت أتمنى أسمعه لما لظروف خاصة ما كنتش موجود في المحاضرة.